السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتسمت الذاكرة الإسلامية عموما والعربية خصوصا بعد سايكس بيكو، اتسمت بشدة قصر الذاكرة وتجزيئها إلى درجة تفككت معها مفاهيم وأحداث جسام في تاريخ الأمة المعاصر، فما بالكم بالتاريخ الوسيط الذي شكل هذا التاريخ المعاصر. ومنذ سقوط العراق في قبضة الهيمنة الإيرانية التي تحكم بقبضة من حديد بيد ملالي ولاية الفقيه، بدأنا نسمع في المحاضن التربوية والمراكز الإعلامية ومن أقلام وألسنة قيادات الرأي العام نسمع مصطلحات لم نكن نسمع بها من قبل. على سبيل المثال الصفويون، المجوس، نسبة إلى المفاعيل الحاكمة في إيران اليوم. وكان الدافع هو محاولة إضافة عنوان يمكن من خلاله فهم دوافع تصرفات المفاعيل الإيرانية من سياسيين ونواب وحوزات، وصولا إلى الحرس الثوري الإيراني وميليشياته وخلاياه النائمة والمستيقظة. ما سبب كل هذا الذي رأيناه من دم وقتل وتعذيب في العراق ونراه اليوم في سوريا ورآه غيرنا في لبنان وفي الأحواز؟ ويرى الباحثون أن هذا المصطلح، مصطلح صفويون أو مجوس، فيه وجاهة، ويرى آخرون أن فيه ضبابية تحتاج إلى بيان. كما أن الكثير من الناس اليوم شيعة وسنة يعتقدون أن عاصمة التشيع المعاصر إيران كانت منذ القديم شيعية الهوى والعمل، ويبنون على أساسه قناعة راسخة أن ما يرونه اليوم من عموم الإيرانيين إنما ينطلق من تزاوج عنصرين استعلائيين هما الشعوبية الفارسية بالمذهبية المغايرة، والتي جعلت إيران حالة صعبة الفهم على كثيرين. لقد عودناكم في هذا البرنامج أن نطرق زوايا رمادية في المنظومة الفكرية السائدة وقناعات الناس لأجل توضيح أدق وبيان أشمل وصورة أكبر لما نعتقد أنه هو الأصل. وهذا ما تعودناه وما عودنا عليه طيلة سلسلة حلقات خيوط الحدث، عودنا على ذلك ضيفنا الدائم الدكتور عادل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أخيرا ظهر نورك أيها المنتظر، غبت عنا غيبة كبرى.
الله المستعان.
أهلا بك،
حياك الله. أهلا وسهلا.
إذن مشاهدي الكرام، سنبدأ معكم في سلسلة جديدة من الحلقات عنوانها كيف تحولت إيران إلى التشيع المتطرف، وسنفتح بإذن الله تعالى قنوات الاتصال معكم عبر الهواتف وعبر وسائل الاتصال المختلفة الـSMS وعبر مواقع التواصل الاجتماعي في النصف ساعة الأخيرة من البرنامج، أي بعد ساعة من الآن. أيضا لا ننسى أن ننوه عن أن التواصل يمكن مع الدكتور عادل عبد الله عبر تويتر، وسنعلن بإذن الله تعالى حسابه على شاشتنا. إذن سعادة الدكتور، هذه سلسلة جديدة من الحلقات، كيف تحولت إيران إلى التشيع المتطرف؟ وإذا كنا قد اتفقنا أن نأتي بباقة جديدة من الموضوعات تتعلق بحديث الساعة اليوم إيران بالطبع، فهل يمكن أن نعطي إطلالة على هذه الباقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أشكر المقدمة الضافية التي تفضلت بها، وثانيا الحقيقة خاصة بعد المشهد السوري الذي نراه اليوم، وأنا أتابع وأقرأ ما يكتب سواء كان من المحللين السياسيين العرب أو الغربيين، حين الحديث عن الدور الروسي، الدور الصيني، الدور الأوروبي، الدور الأمريكي، ثم يقارنون ذلك بالدور الإيراني، وفي الذيل يأتي الدور العربي في هذه المسألة. سنجد أن هناك ضبابية كبرى في الدور الإيراني، هناك من يوجه أصابع الاتهام مباشرة إلى إيران أنها ضالعة في الملف السوري، وهذا صحيح، ولكن يغفل عن زوايا أخرى في هذه العملية. هناك نوع من الاختصار، اختصار المدة الزمنية التي ينظر من خلالها بعض المراقبين أو بعض المحللين السياسيين للدور الإيراني على أنها كما تفضلتم دور مجوسي وانتقامي من الفترة العمرية، وهي مسألة جزئية وإن كانت حاسمة وركن ركين واضح جدا، أو يختصر اختصار موجز تماما على أن إيران مجرد الأيديولوجيا أو الشيعية هي التي تتحكم في المشهد. ومن هنا وجدت أنه من المجدي بعد حقيقة سلسلة الحلقات الماضية التي تكلمنا فيها عن قضايا كثيرة متعلقة بتشابه الأيديولوجيا وتشابه أوجه الأعمال السياسية بين الحركة الصهيونية وبين إيران المعاصرة في عهد الملالي، وتطرقنا أيضا في عدد من الحلقات إلى قضايا مفصلية في المشهد. وجدت أنه من المكمل في برنامج مثل هذا يسمى خيوط الحدث أنه يصل بالخيط من المبدأ إلى المنتهى، بمعنى أننا نعرف تماما من أين تبدأ الحكاية. وهنا يأتي موضوع خيوط الحدث. الحكاية لا يمكن أن ترى، الحكاية الإيرانية المعاصرة، حكاية إيران، الحكاية الإيرانية المعاصرة لا يمكن أن ترى في شكلها الحالي فقط، لأن المشهد الإيراني منذ 30 عاما إلى اليوم وهو في حال تحول مستمر وتوالد مستمر وطبقات فوق طبقات. ومن هنا أعتقد أنه هناك نوع من القصور سواء كان المتعمد أو غير المتعمد، ولكن يعني أعتقد أن الباحث الذي يريد الوصول للحقيقة عليه أن ينظر إلى حزم في المشهد الإيراني. من أهم هذه الحزم قلت وقد وعدت في بداية الحلقات أننا سنتطرق إلى كيفية تحول إيران إلى الحالة الشيعية المتطرفة الآن
من السنية، يعني ليس من الشيعية المعتدلة إذا كان هناك اعتدال، عفوا يعني
لا هناك اعتدال في التشيع، ولكن أنا أتكلم عن إيران المعاصرة اليوم بصبغتها التي نراها وبالطريقة التي تتعاطى هي مع أطراف أخرى وخاصة عبر بحر الخليج ومن ورائه العالم العربي، أو الجوار الجيوسياسي كما يقال. لا بد من فهم كيف تحولت إلى هذه المرحلة، وهذا يقتضي أن نذهب إلى مرحلة كما تفضلت في التاريخ الوسيط، هي المرحلة الصفوية التي تعود إلى 500 عام. وهذه المرحلة مهمة جدا 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 لفهم الواقع المعاش اليوم. هذه هي الحزمة الأولى التي سنتكلم عنها. الحزمة الثانية هي صراع داخلي. أستاذ سامي، هي صراع داخلي في النسيج الإيراني الثقافي، ويشمل يعني يتوسع مفهوم الثقافة كما لا يخفاك، هي مجموعة أفكار كبرى تشمل التاريخ وتشمل الفولكلور وتشمل اللغة وتشمل العادات والتقاليد. كل هذا يصب ليعطينا الثقافة، ومنها الدين والمذهب وما شكل ذلك، ومنها الأقليات المنتشرة في إيران.
نعم.
إذا وضعنا هذا كله على صحن واحد سنجد أن هناك صراعا مريرا استمر لمئات السنين بين من يسمون أصحاب الشريعة وأصحاب الحقيقة، بمعنى الظاهر
والباطن.
صراع مرير.
نعم.
الأمر الآخر أتى في نهايات المرحلة الصفوية ودخل بعد ذلك مرحلة الأفشار والقاجار، ثم إلى هذه المرحلة الحالية، هو صراع طبقي بين الملالي والأفندية، بين العمامة وبين البدلة.
نعم.
هذه أيضا صراعات لا بد أن نعرفها تماما لنعرف كيف يفكر العقل الإيراني الجمعي. وهذا يعني أننا سنتكلم في القسم الثاني أو الباقة الثانية من البرنامج أو المحور الثاني من هذه الباقة، سنتكلم عن كيف ثقفت الشيعية أو تحولت العقلية الشيعية من الحالة الإخبارية الجامدة إلى الحالة الأصولية المتحركة؟ كيف تحركت، أي كيف انتقلت من الحالة الشيعية العربية إلى الحالة الشيعية الفارسية؟ بمعنى كيف أضيف العقل الفارسي بأساطيره وأبعاده كلها إلى العقل العربي الذي لا يغلو في بعض القضايا، وهذا سنأتي إليه، وكيف ثقفنت وما الأدوار التي لعبت
سنة التشيع،
وكيف حقن التاريخ الفاطمي والجماعات الشيعية المتطرفة كلها حقنت في هذا المذهب الذي نراه الآن في إيران. ولن نأتي بكتب سنية، ولن نأتي بشواهد من السنة، بل بشواهد من الكتب الشيعية نفسها أو ممن أرخ لهذه المراحل. كما نتكلم اليوم في الباقة الأولى عن التاريخ الصفوي، سنأتي بشهود عيان من تلك المرحلة ومن الكتب التي أرخت فارسيا، يعني من الإيرانيين أنفسهم في إلى تلك المرحلة.
هذا يعني أن هناك صراعا داخليا في إيران.
في إيران، نعم نعم,
نعم.
ثم نأتي بعد ذلك، بعد أن نتكلم عن المرحلة الصفوية وماذا صنعت وماذا أسست، ثم الصراع بين الباطن والظاهر أو بين العقل، بين الأصوليين والإخباريين إلى المرحلة التالية وثقفنة التشيع بصبغته الفارسية الآن، سنأتي إلى المرحلة الثالثة أو المحور الثالث من هذه الباقة، وهي الوضع الآن في إيران الداخلي بعد هذه الصراعات وبعد هذه التقلبات وبعد هذه الطبقات وبعد تحول الطبقات إلى طبقات وتحت مظلة الأقليات الموجودة في إيران. ما الذي تعانيه الآن إيران في الداخل، سواء كانت في المؤسسة الملالي أو في مؤسسة الأفندية، أنا أسميها مؤسسة كاملة الأفندية، أم في الطبقات، طبقات الأقليات، أنا أسميها القنابل الموقوتة التي قد تنفجر في داخل إيران وتؤدي إلى يعني سقوط الوضع أو الصورة التي نراها الآن في مؤسسة الملالي الحاكمة بقبضة من حديد والكوشن كما يسمى أو الأرضية الناعمة بالنسبة لها هم الأفندية. كيف هذا سيسقط؟ ثم يعني هذا يندرج تحته قراءة توقعات مستقبلية لما نراه من مشهد الآن في إيران.
إذن هي باقة من ثلاثة محاور. أذكر مشاهدي الكرام، هذه هي سلسلة الحلقات التي سيتناولها الدكتور عادل عبد الله خلال الحلقات القادمة. ما فهمته أن هناك محور أول سيعرض، لا أظن في حلقة بل في حلقات، كيف تحولت إيران إلى التشيع على الصورة التي نراها اليوم. المحور الثاني أيضا حلقات تتناول صراعات الشريعة، أي الظاهر والحقيقة، أي الباطن، وثقفنة التشيع الفارسي فارسيا. المحور الثالث سيعرض أيضا في حلقات عن إيران اليوم، كيف أصبحت، كيف صارت، وما تواجهه، وربما كان الوضع الحالي وقراءة التاريخ من الممكن أن ينبئ، يعطينا صورة تنبؤية بمستقبل إيران. لكن دعنا نبدأ بالتساؤل الذي يطرح نفسه دائما وربما يطرحه الكثيرون علينا وربما يتهمنا كثيرون من خلال هذا التساؤل. منذ بداية حوارنا في موضوع إيران وما يمكن أن تسببه إيران في المنطقة، الكثيرون تساءلوا ما الداعي أن نتطرق للجوانب التاريخية لإيران وهي في تصورنا لا تحتاج للرجوع للتاريخ لمعرفة العقلية السياسية الواضحة، وهي واضحة ليست لنا فقط ولكن واضحة اليوم لكل الناس. وأيضا هناك من يحاول أن يفصل، كما يفصلون الدين عن السياسة، يفصل التاريخ عن السياسة، فيقول ما علاقة التاريخ بالسياسة، انتم مالكم،
انتم مالكم.
نعم،
سؤال جيد يعطيني المجال لأن أتطرق إلى البعض عندما يتكلم عن، عندما يقول مثلا باحث استراتيجي أو تحليل استراتيجي، البعض يعني يستهزئ من العبارة ويظن أن المسألة الاستراتيجية مسألة هكذا ألقاب.
نعم.
ولا يفقه أنه المدارس الآن في العلوم السياسية تشعبت كثيرا، حتى أصبح كان من العلوم السياسية علم استشراف المستقبل، أصبح اللي يسمى فوركاستينج.
نعم.
الفوركاستينج أو التنبؤ هو تنبؤ تحليلي وليس تنبؤ يعني غيبي، يعني تنبؤ تحليلي بحسب المعطيات الحالية، يمكن أن تقرأ بحسب المعطيات الموجودة بين يديك تستطيع أن تقرأها، يعطيك صورة استشرافية لما يأتي المستقبل. شاهد القول أنه أي بلد تريد أن تتعرف على واقعه لابد أن تعود إلى عناصر ستة رئيسية لمعرفة هذه المشكلة التي تواجهها أمامك. أنت كمتابع أو محلل أو مراقب، الأمر الأول من العناصر الرئيسية الدين والثقافة. يعني عندما تفتح، أنا أقول لك بصراحة أستاذ أسامة، عندما تفتح المراجع في مراكز التفكير think tanks، مراجع عن بلد، هناك يخرجون تقارير استشرافية، تقارير strategic report يسمونها، فيها تقديرات موقف وفيها تحليل وفيها قراءة لمثلا سنة كاملة عن الأحداث في هذا البلد، ثم يعطيك بعض التنبؤات بناء على هذه المعطيات الموجودة، كيف يقرأ أن التيار أو الخارطة إلى أين تسير في المستقبل. إذن هم يقرؤون الدين والثقافة أولا، فيقرؤون عوامل الدينية ويقرؤون العوامل الثقافية، لأنه غالبا الثقافة تنبع من الدين، ثم يقرؤون العوامل التاريخية المؤثرة. لاحظ؟
نعم.
فإيران على سبيل المثال، أو إيتي إلى مصر مثلا، عندما تريد أن تقرأ واقعها الآن لا يستطيع أي إنسان ألا يتكلم عن العامل التاريخي للأقباط، العامل التاريخي للنوبة، العامل التاريخي للإسكندرية، العامل التاريخي لسيناء، لا يستطيع أن ينفك إنسان عن قراءة هذه العوامل التاريخية عن تلك الجماعات أو الشريحة أو الفسيفساء الموجودة
أو حتى على مستوى الحكم،
حتى على مستوى الحكم،
يعني العامل التاريخي للإخوان المسلمين
بالضبط. نعم. العامل التاريخي للجيش. نعم. العامل التاريخي بالطبع. للشركس على سبيل المثال الذين حكموا في العهد الملكي. نعم. إضافة لذلك العوامل السياسية، يعني هنا عندما تتكلم عن العوامل السياسية، العامل الثالث الدين والثقافة، ثم التاريخ، العوامل التاريخية، ثم العوامل السياسية. وعندما نتكلم عن العوامل السياسية نحن نتكلم عن الأحزاب، عن الجماعات، عن التحولات السياسية، عن صياغة الدستور وكيف صيغ الدستور إلى آخرها. نعم. هذه الأمور. ثم نأتي إلى العوامل الاقتصادية في البلد، الموارد الطبيعية، التصنيع إن كان هناك تصنيع، المدخول والمخرج، الناتج القومي، ثم الدين العام للبلد، البنك المركزي لهذا البلد، العملة لهذا، العوامل الاقتصادية كلها المؤثرة في عوامل العوامل السياسية للبلد. إضافة لذلك اللغة والعادات. عندما تتكلم عن العادات فالعادات مقرونة، يعني اللغة هي تعبير عن الدين وعن الثقافة وعن العادات المكنون اللي يسمى الفلكلور.
نعم.
لا يمكن أن تفصل ذلك. يعني مصر على سبيل المثال معروفة بالأفيشات اللي تسمونها الأفيش، يعني هذه القفشات التي عند المصريين هي حقيقة اقطع عرق وسيح دمه على سبيل المثال،
هي موروث ثقافي
له دلالات لغوية. نعم. ودينية وتاريخية وفلكلورية،
وهي علم يدرس ويدرس.
نعم. بالضبط تماما. ثم تأتي إلى الجغرافيا والديموغرافيا.
نعم.
تنظر إلى الخريطة هذه الأرض، وإن كان البعض يضع الديموغرافيا ويضع الجغرافيا أيضا تحت العامل الاقتصادي، لأن كلما كبرت البلد كبرت موارده الطبيعية فتوضع تحت ذلك. والديموغرافيا أيضا القوة العاملة،
توزيع السكاني،
القوة العاملة، القوة الخاملة، البلد فتية غير فتية، كلها توضع في حسبان العامل الاقتصادي. ولكن البعض يفرق بين العامل الاقتصادي والعامل الجغرافي الديموغرافي. إذن هذه ست عناصر، منها العنصر اللغوي والعنصر الفولكلوري والعنصر الديني والثقافي، ومنها العنصر التاريخي، وهي قضية مهمة جدا.
نعم.
للنظر في هذه المسألة التي تريد النظر إليها. ومن هنا تأتي نظرية أو النظر إلى البعد التاريخي لأي بلد، مسألة حاسمة مهمة لفهم العقل المعاصر، لأن العقل التاريخي السابق هو الذي كون العقل المعاصر.
نعم دكتور، يعني حضرتك أشرت إشارة ربما لم تمر يعني مرور الكرام حينما قلت إنك ستعتمد على مصادر شيعية وليست مصادر سنية، على كتبهم يعني من فمك أدينك كما يقولون. لكن دعنا يعني في عجالة نقول ما هي المصادر التي ستعتمد عليها، خاصة أن هناك من يولي إيران عقائديا أو من يتولى إيران عقائديا حتى، ويعني أنتم قلتم إن التطرق في هذه السلسلة من الحلقات سيكون صادما.
نعم. أولا عندما من العدل والإنصاف عندما تتطرق إلى أسامة على سبيل المثال أو على إلى مصر.
نعم.
من العدل والإنصاف أن لا يأتي واحد من الخليج ويأتي بكتابات الخليجيين ويتكلمون عن مصر، بل يأتي بكتابات المصريين يتكلمون. فإذا أتينا إلى مسألة على سبيل المثال ملك فاروق، سنتكلم ملك فاروق.
لكن دكتور يعني آسف للمقاطعة، هل هنا الذكر من الكتب سيكون ذكرا نقديا أم سيكون التناول تناولا
استعراضي
طرحيا؟
استعراضي.
استعراض.
استعرض. نعم.
لا 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 ليس بوجهة نظر الناقد.
لا 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 أبدا أبدا. أنا أستعرض ما كتب في ما سنستعرض ما كتب في تلك الكتب. هناك مراجع أخي أسامة مقترنة بالمعاصرة. بمعنى أنه لو أريد أن أكتب عن الملك فاروق على سبيل المثال وأدرس حالة الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في عهد الزمن زمن الملك فاروق على سبيل المثال، سيكون من المجدي لي تماما أن آتي إلى مجموعة مختلفة من المصادر والمراجع التي تعطيني الصورة البانورامية، الصورة الكبيرة العريضة لهذا المشهد. من الأولى أن أذهب إلى الكتاب في زمن الملك فاروق، سواء كان من الكتاب في الجانب الأدبي أو في الجانب التاريخي أو في الجانب الاقتصادي أو في الجانب السياسي أو حتى المذكرات، وأيضا الرحالة على سبيل المثال يكتبون. وهذه القراءة الصحيحة أن تكون قراءة متنوعة. ومن هنا المرحلة الصفوية سنأتي إلى كتب، منها على سبيل المثال كتاب الشيخ فضل الله روز بهان الخنجي.
محمد حسين فضل الله؟
لا لا لا
مختلف.
لا لا حد ثاني. فضل الله روز بهان الخنجي هذا هذا من المعاصرين لقيام اسماعيل شاه الصفوي واعلان الدوله الصفويه.
ده قديم.
قديم قديم. نعم. اضافه لذلك شرف الدين الدبليسي او البدليسي هذا ايضا من المعاصرين. هناك من الكتاب الفينيسيين من فينيسيا، كانت البندقيه وفينيسيا وايضا البرتغال إضافة لإسبانيا، كانت هناك تجار يأتون إلى إيران، وكانت المرحلة الغزنوية ثم التيمورية وقبلها السلجوقية ثم يسمونها البدريين. أولئك كانوا جميعا لديهم محطات تجارة في بحر الخليج امتدادا للبصرة وصولا إلى بحر القلزم أو بحر الخزر، يسمى بحر الخزر آسف، الذي هو بحيرة قزوين الآن، إضافة للبحر الأسود. هؤلاء جميعا كانت هناك محطات موانئ، يأتون هؤلاء ويشترون البضاعة، لأن إيران كانت أصلا معبر. فكانوا يكتبون يوميات، يكتبون مذكرات. منهم على سبيل المثال إدوارد براون، والتر هينتس، وأيضا في شخص تركماني اسمه اسكندر بيك أيضا كتب. وهناك أيضا بعض الكتاب الذين كانوا مع شاه إسماعيل، كانوا من ما يسمون القزلباش التركمان، منهم إسكندر أمير محمود خواندمير، له تاريخ شاه إسماعيل، إضافة لذلك فتوحات شاهي إبراهيم أميني، وأحسن التواريخ حسن بيك روملي، هؤلاء جميعا كانوا موجودين، إضافة لمؤرخ إيراني اسمه الدكتور أمير حسين، هذا معاصر وله كتاب اسم الدولة الصفوية أو الصفويون. هذا مجموعة الكتب التي سنرجع إليها، وسنأتي كل مشهد رأيناه ننقله باسمه وبالمرجع الذي أخذناه.
إذن هذه هي المصادر التي ستعتمد عليها بإذن الله تعالى في طرح هذه السلسلة من الحلقات. لكن هناك سؤال، ربما يكون هذا السؤال من الأسئلة التي يعني يدفع بها كثيرون، ولا أدري ما وراء هذا السؤال، يعني سنفسر ماذا وراء هذا السؤال إذا ما طرحناه. ألا تعتقد أن هناك من يرى أن معاداة إيران وتتبع عورات إيران ومحاربة إيران ثقافيا فوق العزلة والمحاربة التي تتعرض لها دوليا عمل يجعل من يوالي إيران روحيا على حق في أنكم، مش عارف انكم يعني دكتور عادل ولا انكم يعني قناة صفا ولا انكم يعني اهل السنة، تناصبون ايران العداء لابعاد طائفية بحتة؟ وكيف نستسيغ كما يقول البعض، انتوا سايبين اسرائيل ورايحين تتكلموا في ايران، كيف نستسيغ ترك معاداة اسرائيل والحركة اليهودية الصهيونية والانصراف لمعاداة ايران؟ سؤال كبير يحتاج الى وقت للإجابة لذلك بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية للدكتور عادل عبد الله عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يعني السؤال الطويل الصعب أعيده مرة ثانية، يعني ألا تعتقد يا دكتور أن معاداة إيران وتتبع عورات إيران ومحاربة إيران ثقافيا، وهي الآن تحارب دوليا، وكذلك الحديث عن إيران دون الحديث عن إسرائيل مثلا، يجعل البعض يقول لماذا تعادون إيران إن هذه طائفية بينما تتركون اليهود ولا تتحدثون عن إسرائيل؟
السؤال يعني يحتاج إلى حلقات. أذكر أنه احنا تكلمنا عن أوجه في حلقات
الشبه، نعم.
في 5 حلقات تكلمنا عن أوجه الشبه بين الحركة الصهيونية وحركة الملالي المعاصرة، وكيف أن هناك أدوات استخدمت من قبل الطرفين. أولا أعطيك مثال، اليوم تتكلم عن من تكلم عن التشيع يرمى مباشرة بأنه طائفي، بأنه وهابي، بأنه ناصبي، بأنه تكفيري، وبأنه قاعدة. يعني حزمة من الألقاب التي ترمى، ولهذا تأتي صفا أو أي قناة تتكلم عن هذه القضايا أن هذه قناة تكفيرية، أن هذه قناة نواصب، أن هذه قناة أموية، أن هذه القناة تبع للقاعدة، وأيضا ترمى فوق ذلك أنها تابعة للحركة الصهيونية. لماذا؟ لأن وكأنه الحركة الصهيونية نظير أو مقابل للحركة حركة الثورة الخمينية. وسمعنا كثيرا هذا الكلام، كل ما تتكلم عن إيران قال أنت صاحب فتنة، وأنت ما عندك إلا إيران، وأنت
فتنوي.
إيران
ها؟ فتنوي.
وأنت فتنوي. يعني خذ من الألقاب ما شئت. تعال ننظر إلى حسبة وجردة كذا، يعني على 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 أقل ما يمكن. أولا، كم المساحة الجغرافية الإيرانية وكم المساحة الجغرافية الإسرائيلية؟ هذا واحد. 2، كم هي النفوذ الداخلي الإيراني في جسم الأمة والنفوذ الإسرائيلي في جسم الأمة؟ إيران لديها هيمنة بالقوة الحديدية وبالفتوى على التشيع نفسه، على التشيع نفسه، وإضافة المراجع الفرس إلى أصل التشيع، وكأن التشيع فارسي بحت، حتى المراجع الذين في دول عربية هم مراجع فرس، ومن عداهم من المراجع العرب يقتلون أو يسممون أو يعزلون أو يصبحوا تحت الإقامة الجبرية
أو تفجر بهم المنابر
أو تفجر بهم المنابر. يعني لا بد من إقصاء أي مرجعية عربية، بل حتى المراجع العربية يتهمون بالبدعة ويتهمون بقضايا يعني خطيرة جدا بالنسبة للتشيع نفسه. إضافة لذلك، تعال انظر إلى إسرائيل. ما أن تقول إسرائيل يقول لك والله أنتم، يعني هم يقولون يعني المتعاطفين مع إيران أو مع إيران أو الشيعة الموالين لولاية الفقيه، يقول والله أنتم إسرائيليون هكذا. طبعا هم هؤلاء يجعلون جميع رؤساء العالم العربي والخليجي خصوصا هم أتباع وأديان لإسرائيل. لاحظ الآن المقابلة، وتصبح المسألة الشيعية قرينة مقابلة للمسألة مسألة الصهيونية. يعني معاداة السامية تعني تماما كمعاداة الشيعية. فإذا تكلمت عن شيعي أو ليس عن شيعي، تكلمت عن إيران وطريقة يعني هيمنتها على التشيع، كأنك مباشرة تتكلم عن اللاسامية، ماشي؟ إضافة لذلك، تعال انظر كم تحتل إسرائيل من العالم الإسلامي والعربي تحديدا، وكم تحتل إيران من العالم الإسلامي والعربي تحديدا. إضافة لذلك، تعال أنا أعتقد أنه إسرائيل عدو أول، اعتقادي أنا الجازم، عدو أول، وإيران هي من صنفت نفسها عدوا، وليس إسرائيل. كل صغير طفل تقول يهودي يكرهه، تقول إسرائيلي صهيوني يكرهه، بل حتى من اليهود من يكره الحركة الصهيونية ويجعلها حركة يسمونها رجسة الخراب،
بل هو عدو ظاهر
ومصنف عدو. بالضبط بالضبط. ولذلك ردة الفعل مباشرة أنك تعادي. لكن تأتي إلى الإيراني عندما تقول لي أنا مسلم ودخل مثل الشيخ القرضاوي وأمثال الشيخ القرضاوي حركة التقريب بين السنة والشيعة انطلقت من مصر.
نعم قديمة.
وانطلقت قديما.
نعم.
وآخر من تسلمها وتسلم رئاستها الشيخ القرضاوي.
بالطبع.
مع التسخير في إيران. النتيجة ماذا فعل؟ ماذا فعلت إيران بالشيخ القرضاوي؟ وماذا فعلت إيران بمن كان يدعو للتقريب ويدعو إلى إبراز إيران على أنها قائد للأمة؟ إضافة لذلك تعال انظر وهو السؤال المحك بالنسبة لي أنا شخصيا، إسرائيل منذ نشأتها إلى اليوم كم قتلت من الفلسطينيين أو من اللبنانيين أو من الأردنيين أو من السوريين أو حتى من المصريين، كم قتلت؟ انظر الآن خلال منذ العام 2003 إلى اليوم كم قتلت إيران من الأهوازيين أو الأحوازيين،
نعم.
وقتلت من العراقيين وقتلت من السوريين اليوم وقتلت من اليمنيين وقتلت أيضا من اللبنانيين، وكم قتلت وكم نهبت وكم عذبت وكم شردت وكم هجرت؟ أليس هذا السؤال حريا أن أتساءل من العدو الآن؟ هل هي إيران التي تقول أنا إسلام وأنا أرفع لواء الإسلام، أم أن الذي أعرفه أنه هو العدو؟ أضف لذلك عندما تأتي الأبحاث والكتب الموثقة لشهادات شهود عيان ولشهادات صناع القرار ولشهادات صناع الحدث، كتابات من أشهرها بالتفصيل الممل 700 صفحة تريتا بارسي في كتاب الحلف حلف المصالح،
نعم.
هذا الكتاب من كتب كثيرة جدا تكلمت عن الحلف الخفي بين إيران وبين إسرائيل. أضف لذلك حسن نصر الله، إسرائيل وإسرائيل
حركة المقاومة
حسن نصر الله في عام 2006 كل الصواريخ التي رماها على إسرائيل يا دوب عملت حفر في بعض الأماكن، وعملت البروباغندا الإيرانية البروباغندا الإسرائيلية عملها لأن اليهود جبناء أصلا، فدخلوا الجحور، دخلوا يعني الملاجئ ضد الحرب. لكن انظر إلى الصواريخ الإسرائيلية ماذا فعلت بلبنان، انظر إلى آلة القتل الإسرائيلية ماذا فعلت بلبنان. وأنا لا أنسى إطلاقا عندما قال أنه سيرمي بارجتين إسرائيليتين تقف على ضفاف لبنان. كل الذي رأينا صواريخ ولم نرى إصابات. إضافة لذلك رأينا من حزب الله الذي رفع لواء المقاومة منذ الثمانينيات إلى اليوم ما لم نره، يعني رأينا فعلهم بالمسلمين في لبنان وفي سوريا وفي العراق ما لم نره على الإسرائيليين، بل رأيناهم على الفلسطينيين ماذا فعلوا وما لم نره بالإسرائيليين. ثم تأتي إيران، وهذه يعني إضافة على كل ما ذكرنا، تأتي إيران يا أخي يوتيوب على سبيل المثال، القناة العالمية،
نعم.
تفتح القنوات على اليوتيوب من الإيرانيين أنفسهم الملالي والأفندية، اسمع إلى كلامهم وكأن العدو الأوحد أمامهم الأوحد ليست إسرائيل. كل الهضولات التي نسمعها من أحمد نجاد لا نسمعها من المراجع جميعا، كلهم يقولون إسرائيل إلى البحر، إسرائيل، اليهود أنفسهم يقولون أن إسرائيل إلى خراب والإسرائيل إلى فناء وإسرائيل إلى زوال، اليهود أنفسهم يعني كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، يعني تعب نفسه أحمد نجاد. لكن ما الفعل على الأرض؟ الفعل على الأرض أنا أقول لك إيران اليوم، يعني سوريا على سبيل المثال، الملف السوري هو ملف دولي، وسوريا بتركيبتها حاليا هي مدماك استقرار الشرق الأوسط على تقسيم سايكس بيكو، ماشي. تأتي إيران لتنقذ المجتمع الدولي بتدخلها السافر مع الروس على الأبرياء والعزل، الآن بعد أن تسلح وأصبح لا والله جيش أمام جيش. إذا نحن خلال بس من 2003 إلى الآن رأينا الإيرانيين يدخلون خلف الدبابة الأمريكية لقتل العراقيين، خلف الدبابة الأمريكية، وتعاملوا مع CIA وتعاملوا مع كل شيطان على العراق لإسقاط صدام حسين السفياني يسموه، ماشي. إذن هم دخلوا الإيرانيين الإسلاميين المعممين وميليشياتهم دخلوا خلف الأمريكان وخلف البسطار الأمريكي في العراق وقتلوا وفعلوا وفعلوا، ورأينا الجثث على المزابل، ورأينا الجثث تحرق، ورأينا الجثث تغلى في الزيت، ورأينا الجثث تثقب بالدريل.
نعم.
كل هذا رأينا، ثم نراهم مرة أخرى في قفا الروس، في قفا الروس مرة أخرى، يعني مسيحيو الغرب ومسيحيو الشرق على العزل السوريين. إذن ما الذي تريد أن تقنعني أن تقول لي؟ أقول لي
تقول لي
أن أترك اليهود الشرذمة الذين نعلم أنهم حقا أنهم زائلون، ونحن نرى العلاقة بين إسرائيل وبين إيران على أرض العراق، فشمال العراق في يد الموساد الإسرائيلي عند الأكراد.
أفهم يا دكتور أنك الآن لا تدافع عن إسرائيل.
لا، من قال؟ أنا لا أدافع عن إسرائيل،
لأن أعلم أنه سيقتطع من كلامك ويقال كان يدافع عن إسرائيل.
نعم. أنا لا أدافع عن إسرائيل، بل لي مقالات ولي 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 كلام طويل عن إسرائيل، ورسالتي أصلا الماجستير عن أوجه الشبه بين إيران أو السياسة الإيرانية، سياسة الملالي، وبين الحركة الصهيونية. شوف، التشيع بصبغته الفارسية أصبح قرينا للصهيونية الآن بصبغته الفارسية، وأبرئ مساحة عريضة من التشيع، خاصة التشيع المعتدل، أبرئ الزيدية. ومن هنا عندما نتكلم أقدم الآن، يعني تذكرني عندما كان يقاتل المسلمون المعتزلة أو الحركة الفاطمية وغيرها، كان يقولون الفتوى لو أن عندي 10 أسهم،
نعم،
هل هي على الصليبيين أم على الفاطميين؟ فماذا قال؟
نعم، 9 على
9 عليكم وواحد على الصليب، لأن هذا عدو ظاهر.
نعم.
لكن إيران هي من جعلت نفسها عدوا للأمة الإسلامية جمعاء بأفعالها التي تستفز الضمير وتستفز المشهد كله، بل تستفز حتى الإنسانية في ظاهرها وباطنها.
وتستفزني الآن يا دكتور إلى العوامل التي تحدثت عنها، وأحسب أن العامل التاريخي يأتي في المقدمة كما قلتم.
نعم.
كوعاء يحوي هذه العوامل، فالمكون التاريخي لأي بلد له أركانه، له أساساته، يبنى على هذه الأساسات هذا المكون التاريخي.
نعم.
إذن التاريخ الإيراني، نعم، على ما يقوم؟
التاريخ الإيراني عندما نتكلم عن المرحلة الصفوية،
نعم،
يقوم في وجهة نظري القاصرة على أركان 4. عندما تقرأ تتصفح خريطة التاريخ الإيراني، ستجد 4 عناصر رئيسية. العنصر الأول للمكون الإيراني، الأساسات، المرحلة الصفوية، ستجد الحالة الصوفية.
نعم.
التصوف، يعني في بداية الحلقة سنتكلم عن حركة مهمة جدا كانت النواة للمرحلة الصفوية، هي مرحلة صفي الدين الأردبيلي، وهي مرحلة مهمة جدا في التاريخ. لكن قبل أن ندخل لمصطفى صفي الدين الأردبيلي، سنتكلم عن قضية مهمة، وهي قضية كيف هو المشهد الاجتماعي الثقافي الديني في الخريطة أو الجغرافيا الإيرانية التي ولد فيها صفي الدين الأردبيلي، التي أصبح مرجعا من المراجع الصوفية، وله طريقته وله إقطاعيته الكبرى التي كانت في تبريز في أردبيل في أذربيجان. ثم هذه هي الركن الأول. الركن الثاني من الأساسات في المرحلة الصفوية هي الغزاة التركمان، وأعني تحديدا، لأن كلمة غزاة تركمان تمتد إلى الدولة السلجوقية،
نعم،
وتعود إلى التيموريين، إلى أن يخرج عنصر تركماني فاعل في المشهد، هي التركمان من يسمون القزلباش،
نعم،
أو قزلباش باللغة التركية. الركن الثالث من أركان الدولة الصفوية أو المشهد هذا هي الغزاة التركمان العثمانيون. هذا الركن الثالث من أركان تشكل الدولة الصفوية، بمعنى نستطيع أن نقول أن هناك، كما أن الدولة السلجوقية انقسمت إلى الدولة السلجوقية الشرقية والدولة السلجوقية الغربية التي تسمى الرومية، هناك أيضا الدولة التركمانية بشطريها.
نعم.
الدولة التركمانية في صبغتها الشيعية الصفوية، والدولة التركمانية في صبغتها الحنفية السنية العثمانية. فيمكن أن نقول أن التركمان حكموا منذ السلاجقة هذه المنطقة أو رقعة الجغرافية الكبيرة، ولكن صار هناك المغايرة التي تفردت بها إيران تحت الصبغة الشيعية الاثنى عشرية المتطرفة. العنصر الرابع في تكون تاريخ الصفوية، ستفاجأ إن قلت لك، الصليبية القديمة. العصر الوسيط لم يخلو من الصليبية. الدولة، لاحظ، الدولة العثمانية كانت تجابه الصليبيين الغربيين.
نعم.
والدولة الفارسية لم تجابه، الدولة الصفوية الفارسية لم تجابه في تاريخها الطويل أكثر من الدولة العثمانية، يعني كأنهم يجابهون أبناء عمومتهم.
نعم.
ولهذا أعتقد أن هذه المرحلة، ولادة الدولة الصفوية، هي الحدث الأبرز في التاريخ الإسلامي، وهي السبب الحقيقي لسقوط الدولة العثمانية. وربما يستغرب البعض، أليست الدولة العثمانية سقطت بسبب الغرب وهجمات الغرب؟ بل أقول العكس، لأننا سنأتي إلى العلاقة الصفوية الصليبية مع الغرب قاطبة، وسنفرد حلقة كاملة، ربما يمكن حلقتين، عن علاقة عباس شاه الصفوي تحديدا مع الغرب ومع الحملات الصليبية المتأخرة التي كانت تقارعها. يعني بعد سقوط الأندلس قامت الدولة العثمانية، ثم بدأت الدولة العثمانية تجابه الدول الصليبية التي كانت تريد الانتقام، فكانت إيران هي طوق النجاة بهذا اللفظ.
نعم.
طوق النجاة للصليبية، طوق النجاة لأوروبا، هذا اللفظ من سفراء أوروبا لإيران الصفوية. ومن هنا أربعة أركان رئيسية سنمر عليها في هذه الحلقات إن شاء الله. الركن الأول هي الصوفية، الركن الثاني هي التركمانية الصفوية القزلباش.
نعم.
ثم الركن الثالث التركمانية العثمانية، الدولة العثمانية أو التركمانية الغربية، ثم الدول الصليبية الوسيطة.
نعم دكتور، يعني كثيرون يظنون أن فكرة أو الدولة الصفوية تعود إلى إسماعيل شاه الصفوي، لكن تبينت في هذه الحلقة أنها تعود للشيخ صفي الدين الأردبيلي.
نعم.
بهذا الذكر.
نعم.
ف يعني هذا الشيخ من هو الأردبيلي، خاصة أن ما يذكر عنه أنه كان شافعي المذهب.
نعم.
ولكنه كان صوفي الطريقة. يعني شافعية وصوفية، فما علاقة ذلك بالتشيع؟
قبل أن يعني آتي إلى الشيخ صفي الدين الأردبيلي، أريد أن أريك وأري المشاهدين الكرام خرائط مهم جدا أن نطلع عليها في مرحلة التحول السياسي على الخريطة الإيرانية.
نعم.
وهذه الخرائط مهمة جدا، سنبدأ من مطلع الإسلام إلى الدولة الصفوية لنرى حقيقة هل إيران كانت في مرحلة مراحلها شيعية، أم أن التشيع طارئ عليها في المدة التي حكمها ليس صفي الدين الأردبيلي، بل حكمها إسماعيل شاه منذ العام 1501. وسنأتي بالتفصيل على إسماعيل شاه وكيف تربى، ومنذ متى بدأ التحول في أحفاد صفي الدين الأردبيلي من المذهب الشافعي السني على الطريقة الصوفية إلى الاثنى عشرية المتطرفة التي كانت في بدايتها البكتاشية، ثم تحولت.
نعم.
إلى القزلباشية. ربما يعني أخي المصور، هذا الأطلس هو.
نعم.
أطلس تاريخ الإسلامي أو أطلس تاريخ الإسلام.
نعم.
للدكتور حسين مؤنس، يعد من أفضل الكتب حقيقة التي تعطي صورة بانورامية للتاريخ الإسلامي، وفي خرائط كبيرة جدا.
نعم.
يمكن الاستعانة بها لمن أراد أن يدخل في علم الخرائط وعلم التحولات السياسية في التاريخ الإسلامي. أولا لنرى الخريطة الأولى هنا، يعني إذا الأخ المصور.
نعم.
الخريطة الأولى هنا تتكلم عن إيران في ما في فترة الفتح الإسلامي الأولى منذ سقوطها طبعا، ولذلك هذه كلها خرائط السيادة العربية كلها العرب أين حكموا طبعا من
هذا اللون الأخضر،
هذا اللون الأخضر نعم.
نعم
الجزيرة العربية معروفة، ولكن نتكلم عن التمدد في الحكومة الإسلامية، ولاحظ أنها دخلت إلى الهند وصولا إلى آسيا، آسيا الوسطى هنا، وأيضا في تقريبا الشرق، الشرق الأقصى. هذه كلها، هذه مساحة إيران اليوم، طبعا هي تكبر وتصغر وسنرى إن شاء الله.
نعم.
ولكن لاحظ هي مسألة ممتدة اتساع الدولة الإسلامية، هذا في العصر النبوي. فوق سنرى عصر الدويلات المحلية في إيران تحت الحكم العربي أيضا.
نعم.
ودخلت الدولة الصفارية، لاحظ هنا هذه التقسيمات كلها، إذا يرى المشاهد الكريم هذه التقسيمات كلها، الدولة الإيرانية لاحظ من هنا مكران، هذه مكران، ثم تذهب إلى هنا بحر ما يسمى بحر الخزر، بحر القزوين الآن.
نعم.
ثم تدخل إلى البحر الأسود، هذه المنطقة هي جورجيا وأرمينيا الآن، هذه المنطقة الوسطى، وهذه هي تركيا اليوم.
نعم.
وهذه هنا سوريا، وهنا تأتي العراق، وهذه الجزيرة العربية. لاحظ هذا الامتداد، هذا الامتداد كله امتدادات عربية، حكم عربي لهذه المنطقة، وغالبا حكم سني. إذا نأتي إلى، وهذا لاحظ هذه المنطقة أو هذه هذه المساحة هي بعضها، بعضها تسمى هذه الخطوط الصفر أو خطوط الخضر الخضراء.
نعم.
الدولة الصفارية.
نعم.
الدولة الصفارية كانت نواة للتشيع، نواة للتشيع، ولكن هنا كانت الدولة الفاطمية.
نعم، في مصر.
في مصر، والدولة الفاطمية علويون. علويون سبعيون، بمعنى نعم. أنهم وقفوا عند
الإمام السابع.
الإمام السابع.
نعم.
هذه أيضا الدولة الغزنوية. لاحظ هنا، هنا نبدأ مرحلة جديدة في تاريخ إيران، وسنأتي إلى الدولة الغزنوية ومذهبها. هذه إيران هنا، يعني نبدأ من مكران على سبيل المثال وصولا، هذه كلها هي خريطة إيران قريبة، وإن كانت تتسع بعض الشيء، ولكن هذه الدولة الغزنوية، هذه الأصفر الدولة الغزنوية. ثم هنا دولة البويهيين، دولة البويهيين يميلون إلى الشيعة أيضا، دولة البويهيين تحت حكم الدولة العثمانية.
نعم.
ولكنهم شيعة، يعني ليسوا كالشيعة، كشيعة اليوم.
نعم.
إضافة لذلك تأتي هنا إلى الدول المحلية في تركيا، وهي كلهم تركمان لو تلاحظون هنا أيضا. هنا أيضا لاحظ مكران استقلت، وهذه من عام 1072 ميلادية إلى عام 1092 ميلادية، هذه مساحة إيران لو نلاحظ. وهذه الدول، دول كلها بين الغزنويين وبداية حكم السلاجقة، قبلهم السلاجقة ثم الغزنويين، هذه المنطقة كلها لاحظوا تمتد إلى أن تأتي إلى الشام ومصر، قريبة من مصر صحراء سيناء هنا. وهذه كلها تتحول من منطقة، نلاحظ أن إيران تتمدد وتنكمش.
نعم.
ولكن كلها حتى الآن لم نرى التشيع بصبغته الاثنى عشرية المتطرفة.
نعم.
تأتي هنا أيضا إلى خريطة إيران في دولة السلاجقة، لاحظ دولة السلاجقة، عفوا الدولة السلجوقية. نلاحظ هنا أن الدولة السلجوقية امتدادها كبير جدا، لاحظ يمتد إلى منطقة آسيا الوسطى، وهذه سلاجقة الروم. إذن هذه السلاجقة الشرقيين والسلاجقة الروم. السلاجقة كانوا على المذهب الشافعي الصوفي.
نعم.
نأتي هنا إلى الدولة الإيرانية في عهد خوارزم شاه. خوارزم، المملكة الخوارزمية كانت كبيرة، مكران شاه، لاحظ هذه تمتد.
نعم.
طويلا
امتداد. نعم.
امتداد طويل جدا
للشمال. نعم.
نعم. وانقسمت إلى قسمين، لاحظوا أذربيجان أصبحت مملكة كأنها، وخراسان أصبحت مملكة، وهذه الدولة الخوارزمية، وبقايا دول السلاجقة التي كانت تحكم في الفترة التي قبل ذلك. وهذه الخوارزميون والسلاجقة كلاهما سنة.
نعم.
نأتي أيضا بعد ذلك إلى المرحلة الخوارزمية ثم المغولية. لاحظ الدولة المغولية، الدولة المغولية كلنا نعرف، يعني من جنكيز خان إلى تيمور لانك. هذه المدة امتدت من عام 606 هجرية التي تساوي عام 1209 ميلادي. نلاحظ هاي حركة المغول، حركة
امتداد واسع. نعم امتداد واسع نعم.
جدا، كانت أكبر مساحة جغرافية في ذاك الوقت. الحركة القبيلة الذهبية تسمى، التي تحركت من منغوليا الآن وبدأت بالزحف وضربت الدولة الخوارزمية إلى مكران، وبدأت اتساعها إلى أن كانت المعركة الكبرى قريبة من دمشق. ولكن لاحظوا أنه الدولة الإيرانية أو المملكة الإيرانية أو الجغرافيا الإيرانية انقسمت انقسام كبير جدا، وأصبحت عبارة عن خرائط نفوذ. ثم إن المغول لم يكونوا شيعة، بعضهم كان بوذيا، بقي على بوذيته حتى إلى الدولة التيمورية التي أتت بعد تيمور لانك. بعضهم بقى على بوذيته، بعضهم كان مسيحيا، وبعضهم كان زيديا، شيعيا زيديا، وبعضهم بقي على المذهب الشافعي. نأتي هنا إلى الدولة ما يسمى بالإلخانات. الدولة الإلخانية هي يعني نظير لممالك الطوائف أو مملكات الطوائف التي كانت في الأندلس، بمعنى أنها مملكات مجزأة، منها التيموريين، حركة التيموريين، وهي امتدت فترة طويلة من عام 1233 إلى عام 1304 ميلادي. ولاحظ إيران أيضا عبارة عن إقطاعيات وممالك وولايات وخانات منقسمة على نفسها إلى هنا منطقة أرمينيا وجورجيا الآن، وصولا إلى سلاجقة الروم الذين كانوا يضارعون أو يقاتلون قبل قيام الدولة العثمانية. ولكن أريد أن أشير هنا إلى مملكة، مملكة طرابزون، مملكة مسيحية سيأتي ذكرها فيما بعد لأن لها دور كبير جدا. إضافة للمنطقة هذه أرمينيا الصغرى التي تسمى لواء الإسكندرون الآن، هذه أيضا لها دور مهم. المنطقتان لها دور مهم إضافة لأرمينيا وهذه المناطق الحدودية التي ستصبح فيما بعد نواة الدولة الصفوية. أيضا من الخرائط المهمة جدا هنا تفكك الدولة الإلخانية إلى دويلات، ونلاحظ هنا أيضا تمدد الملوك والطوائف. يعني هذه المرحلة امتدت منذ العام إلى العام 1330 تقريبا أو 35، وهذا الصراع صراع الدولة الإلخانية أو التيموريين مع السلاجقة العثمانيين. وهنا بدأت مرحلة ظهور الدولة الصفوية في هذه المرحلة تقريبا بعدها بقليل. هنا نأتي إلى، لاحظوا هذا التوسع الأكبر لدولة المغول في آسيا وأوروبا. لاحظ هنا إيران، لاحظوا هذه منطقة هولاكو، المنطقة التي استولى عليها هولاكو أصبحت إيران كلها. وهنا لا أحد يستطيع أن يقول الله إيران كانت شيعية إلى هذه المنطقة. وهذه المرحلة كانت في عام 1206. نعود قليلا إلى وراء. الدولة التيمورية، هذه هي الدولة التيمورية ابن هولاكو. امتدت الدولة التيمورية منذ العام 1404 إلى عام 1449. هنا خرج في هذه المرحلة خرج صفي الدين الأردبيلي.
تيمور لانك.
تيمور الأعرج يعني. هذه المنطقة هي المنطقة التي نراها أمامنا، هي اتساع. لاحظوا هنا أيضا طرابزون، وهنا ما يسمى بلواء الإسكندرون، اسمنا أرمينيا الصغرى، وهذه أرمينيا. هذه المنطقة كلها هي المنطقة التي يحكمها تيمور لانك. وتيمور لانك كما قلنا بقي على يعني مذهبه البوذي، ثم يقال البعض أنه تشيع ولكن شيعية الزيدي، والبعض يقول أنه بقي، يعني لا يعرف له مذهب إلى الآن حقيقي وواقعي. هذه أيضا الخريطة الأخيرة للدولة الصفوية، امتداد الدولة الصفوية من مكران وهذا الاتساع إلى جورجيا وأرمينيا. وهنا النزاع، هذه المنطقة التي ترونها بالأحمر، هذه هي المنطقة العراقية التي دائما الصراع عليها يكون بين الدولتين، الدولة العثمانية، لاحظوا الدولة العثمانية كاملة على الجزيرة، وأسف على الخلل هذا، الدولة العثمانية، حدود الدولة العثمانية والدولة الصفوية، والنزاع دائم على هذه المنطقة التي تمتد، وهي المنطقة العراقية بين دجلة والفرات. هذه المنطقة هي المنطقة التي يصبح فيها القتال شرسا، وسنأتي إلى صفحات مشينة في التاريخ حقيقة على العراق. ولذلك العراق يعني دائما يصبح هو المنصة لانطلاق النزاعات. ولهذا أريد فقط قبل أن آتي أيضا إلى الإجابة أن أري المشاهدين الكرام، يلاحظ هنا خريطة، يعني أرجو من الأخي المصور، هذه إيران في الأسفل هنا إيران، وهذه المسطرة، هذه المسطرة هي مسطرة التواريخ بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، ماشي، والأخضر هو التاريخ الهجري، الوردي أو الزهري هو التاريخ الميلادي، وهذه الخطوط هي خطوط المراحل كل 100 عام تقريبا على حسب الدول. هذا الجدول مهم جدا لننظر، لاحظ إيران سواء كانت من الغرب أو من الوسط أو من الشرق، نلاحظ الفترات، يعني إذا أحط القلم هكذا سنرى الساسانيون ومدة حكمهم وأين انتشروا، ثم الخلافة الراشدة، ثم الدولة الأموية، ثم لاحظ هذه إيران، ثم الخلافة العباسية، ويخرج لنا هنا بنو طاهر، هنا يخرج الصفاريون، مناطق محددة لاحظ يعني بين الوسط والشرق، ثم الدولة البويهية ومعها السامانيون ومعها آخرون، ثم نأتي إلى السلاجقة وقد اكتسحوا إيران، ثم نأتي إلى الشانيون، ولاحظ هناك أقسام تخرج في إيران لحكم مناطق معينة من إيران. فإذا نمشي على هذه التواريخ سنجد أمور عجيبة جدا، أنه إيران لم تكن في فترة من الفترات، كل هذه الفترات، شوف شاهانات، شاهات خوارزم، مغول آسيا الوسطى، الإلخانات، ثم تأتي إلى آل مظفر في شيراز، ثم تأتي إلى قرى قيونلي، وتأتي إلى المغول التيموريين في شاهرخ يسمونهم، وآق قيونلي أيضا، كلهم تركمان، وكلهم كانوا إما إلى الزيدية أو إلى المسيحية بعضهم، ثم المغول، ثم تأتي بدايات الدولة المغولية تمشي، حكموا تقريبا الدولة المغولية حكموا تقريبا 221 سنة، وهكذا تمشي إلى الدولة، هذه إيران تمشي إلى الدولة الصفوية، ثم يأتي نادر شاه، ثم المرحلة الأفشارية، ثم القاجارية، ثم المملكة الفارسية، ثم الجمهورية الإسلامية الآن، الذي يقف هذا التاريخ يقف عند سنة 83. إذن هدفي من هذا أستاذ أسامة أن أصل إلى نقطة محددة، وهي أنه إيران،
يعني دعنا نترك المشاهد ينتظر هذه النقطة.
نعم.
يعني بعد هذا الاستعراض الجغرافي والتاريخي لإيران بتوسعها وانكماشها عبر الأزمنة المختلفة والممالك والملوك الذين حكموها، نستطيع أن نتبين، لكن ماذا نتبين بعد الفاصل بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم، وبعد الفاصل يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي ستظهر على شاشتنا، وعبر خدمة الرسائل القصيرة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تعلن على شاشتنا. كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية للدكتور عادل عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسريعا مشاهدي الكرام، يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشاتنا، وعبر خدمة الرسائل القصيرة، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يمكنكم أن تتواصلوا مع الدكتور عادل عبد الله عبر موقعه أو عبر حسابه على تويتر. ويعني كنا نقول، ماذا يتبين لنا مما شرحتم ومما بينتم دكتور؟
يتبين أنه التشيع على الخارطة الإيرانية كمذهب سياسي مسألة حادثة، وخاصة في بعدها الغيبي الأيديولوجي، أن تتحول إلى أيديولوجيا سياسية تهيمن على الوعي وتهيمن على الباطن، مسألة حادثة. ولكن لا يمكن أن نقول هذا الكلام قولا دون أن نهيئ المتابع لهذه الحلقات، كيف تحول العقل الواعي والضمير الحي إلى مسألة يمكن للمتابع أن يفقهها دائما أنها نوع من التغييب، نوع من العاطفة؟ أعطيك مثالا. أولا عندما نبدأ قلنا الركن الأول في مسألة الدولة الصفوية هو الركن الصفوي،
نعم،
الركن الصوفي،
الصوفي
عفوا،
نعم.
عندما نقول الركن الصوفي قد يعني يلتفت البعض إلى أن الصوفية حركة سنية حنفية المذهب أو شافعية المذهب،
نعم،
ولكنها طرق. الحركة الصوفية موجودة في أغلب بقاع العالم الإسلامي، من شمال أفريقيا، في أفريقيا، في أدغال أفريقيا، موجودة في الجزيرة العربية، موجودة في الشام، في الهلال الخصيب، الشام والعراق، موجودة في تركيا، موجودة في إيران. إذن ما الفارق يعني في قضية أن يكون هنا لدينا مد صوفي؟ أولا نحن نتكلم عن دولة تحولت من جانب صوفي تقليدي إلى جانب آخر، ومن مذهب شافعي إلى مذهب آخر اثنا عشري، ولا أقول الجعفري. نأتي إلى رجل هو الذي نسبت إليه هذه الدولة، هو صفي الدين الأردبيلي، فصارت الحركة الصفوية ثم تحولت إلى الدولة الصفوية وأصبحت معروفة في مدار التاريخ على أنها الدولة الصفوية. صفي الدين الأردبيلي عاش في الفترة ما بين، ولد عام 1252 ميلادية يساوي سنة 631 هجرية، إلى أن توفي عام 1334 ميلادية ما يساوي سنة 713 هجرية.
نعم.
ولكنه أخذ المشيخة، أخذ رئاسة الطريقة عن زاهد الجيلاني، شيخ زاهد الجيلاني الذي كان في جيلان.
نعم.
في عام 1300 ميلادي. 1300 ميلادي.
يعني أتيح له 34 سنة.
إلى 34 سنة تحديدا.
نعم.
إلى عام، يعني بقيت الطريقة الصوفية، هذه الطريقة الصوفية، طريقة صفي الدين الأردبيلي على الطريقة الزاهدية أو الطريقة الجيلانية.
نعم.
بقيت منذ العام 1300 إلى العام 1501.
نعم.
التي أعلن من خلالها، طبعا قبل ذلك يا الجنيد وغيره سنأتي، الجنيد ابنه وتحول، أو الحفيدة وتحول إلى المذهب المتشيع، ولكن أتكلم الآن كأيدولوجيا سياسية حكمت الظاهر والباطن،
يعني
وحكمت
الدولة. كانت هذه تمهيد للحركة التشيع.
لا، صفي الدين الأردبيلي وابنه وحفيده لم يكونوا متشيعين، كانوا سنة شافعيين على الطريقة الموجودة في إيران في ذاك الوقت،
لكن كانوا صوفية.
صوفية.
نعم. نسمع أبو محمد ماذا يريد أن يقول لنا من الكويت. أطلنا عليك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ثائر، تعلم تاريخ أجدادك وبعدها تستطيع أن تتواصل معنا. اقعد اسمع وتعلم، ويمكن لما تتعلم تعرف تكلمنا. تفضل دكتور.
شاهد الكلام أنه المرحلة الزمنية التي بدأ فيها صفي الدين الأردبيلي مرحلة حاسمة لا بد أن نفهمها، وكيف تحولت هذه المراحل. أولا مرحلة صفي الدين الأردبيلي بدأت كما قلنا منذ العام 1300 إلى كطريقة إلى العام 1501، هاي 200 وسنة تقريبا.
نعم.
والدولة الصفوية كدولة سياسية بمنهجها الاثنى عشري المتطرف الفارسي امتدت منذ العام 1501 إلى العام 1722، بمعنى أنها امتدت تقريبا 221 سنة. إذا نحن أمام عائلة حكمت لمدة 400 سنة وكانت لها مساحة كبيرة في التاريخ الإيراني. لكن لا بد قبل أن نطل، قبل أن نأخذ صفي الدين الأردبيلي كشخصية ونبدأ نبني عليها الأحداث، لابد أن ننظر إلى، نطل إطلالة سريعة جدا على الحالة الثقافية الاجتماعية الدينية الموجودة في إيران في ذاك الوقت.
نعم.
أولا أريد أن أشير إلى أن من أفضل الكتب التي اطلعت عليها واطلع عليها كثير من الباحثين كتاب الدكتور العلامة كامل مصطفى الشيبي.
نعم.
له كتاب راقي جدا، والرجل شيعي بالمناسبة.
نعم.
رجل شيعي. كامل مصطفى الشيبي له كتاب اسمه الصلة بين التصوف والتشيع، كتاب مجلدين ضخام، وشرح شرح وافي مسهب تماما لقضية الارتباط بين التصوف والتشيع، العلاقة العضوية بين التصوف والتشيع. أولا صفي الدين الأردبيلي طريقته شافعية، ومذهبه شافعي وطريقته صوفية، انتهج الطريقة الجيلانية بناء على زاهد، الشيخ زاهد الجيلاني. صدر الدين ابنه، وهو بالمناسبة أول من بنى ضريح.
نعم.
لوالديه، وستأتي صورة الضريح. ثم ابنه علي سياه بوش، أيضا كان سني المذهب، شافعي المذهب، صوفي الطريقة على الطريقة الجيلانية. ثم ابنه أو حفيده إبراهيم، الشيخ إبراهيم. وبدأ الانحراف، بدأ الانحراف في طريقة المذهب بالزمن الجنيد، الذي تبع الطريقة البكتاشية التركمانية العلوية التركية، طريقة علوية، ثم انحرفت إلى الطريقة الاثنى عشرية. ورث هذا ابنه علي حيدر، وابن علي حيدر هو إسماعيل شاه.
نعم.
المؤسس الفعلي للدولة الصفوية. صفي الدين الذي نتكلم عنه كان في المرحلة المغولية. المرحلة المغولية هذه كانت في مرحلة القرن السادس الهجري والسابع الهجري، المرحلة المغولية ثم التيمورية.
نعم.
سميت المرحلة نهاية المغولية وبداية التيمورية، ونهاية التيمورية المرحلة الإلخانية، تاريخ الإلخاني.
نعم.
للدولة الإيرانية، وهو يمتد منذ العام 1252 إلى العام 1355، من هولاكو إلى تيمورلنك إلى الأمراء الغزنويين الذين حكموا إلى منطقة الهند ثم إلى إيران، وامتد حكمهم إلى مناطق من العراق وغيرها. هؤلاء عندما جاءوا من منطقة منغوليا الآن، جاءوا وعندهم عقيدة، هم التركمان بذات العقيدة، هي عقيدة عبادة الأسلاف، عبادة
الأسلاف،
عبادة الأجداد. وهذه موجودة، وأطرها كونفوشيوس كطريقة تهذيب، وما زالت إلى الآن في الشرق الأقصى مسألة عبادة الأجداد. هي تماما أتوا بها إلى المنطقة، أسلم بعضهم، إسلامهم كان حديثا، حتى الإيرانيين أيضا كان إسلامهم، بعض الإيرانيين كان إسلامهم حديثا، وبعض بقي على المرحلة الزردشتية أو المذهب الزردشتي الذي يعد هو الدين القديم بالنسبة للدولة الزردشتية أو الدولة الساسانية القديمة. لكن عرف عنهم تقديس السحرة وشيوخ القبائل، وهذه التي تسمى الشمنية أو الطواطم المقدسة، معروفة حتى بالإنجليزية توتمز يسمونها الطواطم.
نعم.
مش طماطم
طواطم.
نعم. هؤلاء اعتقدوا اعتقاد جازم أن الشخص صاحب الهالة وصاحب المعرفة وصاحب الدراية يستطيع أن يكون وسيط بين الله وبين العبد.
نعم.
ولهذا عندما أسلم بعض التركمان أو المغول، بدأ يتوجه إلى أمثال القديسين القدماء الذين.
نعم.
كانوا في المعابد. وكان أمثال هؤلاء الحركة الصوفية، صاحب الطريقة، صاحب الزاوية، هؤلاء كانوا يعتقدون اعتقاد جازما أن هؤلاء مكان، ولهذا كانوا يستدلون دائما بقول الله عز وجل، يستدلون.
نعم.
بالقرآن، لأنه له ظاهر وباطن، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ففسروها على أن في السماء إله وفي الأرض إله آخر.
نعم. هم قوم لا يفقهون. يعني معي محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي محمد.
مساء الخير سادنا وسامة.
أهلا بك.
شكرا للطرح الراقي والمفيد من الأستاذ عادل.
حياك الله.
الله يطول عمركم. صراحة استفدنا، وحلقة صراحة مميزة جدا كما الحلقات السابقة. أسئلة سريعة بس للأستاذ عادل، إجابات يعني يتكرم علينا بالإجابات لأنه إن شاء الله أنها مفيدة إن شاء الله.
إن شاء الله.
رأي الأستاذ عادل يعني فكرة تورط الرافضة في موضوع الفيلم.
نعم.
هذا واحد.
الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ونشاهدهم في شكل غريب يعني وكذا يعني يشاركون في التظاهرات المضادة ضد الفيلم.
نعم.
شيء مستغرب جدا. ثلاثة طال عمركم، لماذا الكويت الآن المعمم يقوم يعني يهددون بالكويت وليعلم الجميع أننا في منطقة الخليج كلنا الكويت.
نعم.
كلنا الكويت. أخيرا وآسف أني أستقطع من المداخلة في القناة العظيمة، الدراجي لا تستغربون تداخله معكم، فلقد تداخل في قناة أطفال لأن عقليته
يعني نحن نريد له الخير فنريده أن يستمع.
لا هذا لا يريد الخير، هذا نعم. هذا حقه يا أستاذ.
نعم نريده أن يستمع ونريده أن يتعلم، ويعني بداية النقاش أن يكون لديه ما يسأل عنه، لا أن يكون سبا وشتما وإساءة. شكرا لك أخ محمد. دكتور يعني سريعا حتى نكمل الفكرة، يعني أنا لا أريد أن أقطع فكرتك
عن الفيلم المسيء. أنا أعتقد أنه يعني إذا لو نقرأ يعني كلام العلماء فيما يتعلق بالمسيئين وما يفعله المسيئون، كانوا دائما يقول يعني ذبوهم دعوهم.
نعم.
فما يفعلونه يموت. نحن مشكلتنا في العالم الإسلامي أننا على درجة كبيرة من العاطفة بحكم أننا نرى الكل ضدنا.
نعم. هو أخونا محمد يريد أن يلمح
أنا فاهم
إلى أنهم استقوا المادة التي وضعوها حينما يتحدثوا عن يعفور وهي رواية في الكافي، حينما يتحدث عن الروايات الواردة التي أوردوها في بعض كتبهم عن أمهات المؤمنين وما إلى ذلك، فكأن الأخ محمد يقول هم استقوا ما قالوه من أفواه الشيعة ومن كتبهم، ثم خرج هؤلاء الشيعة كي يقولوا إننا ندافع عن أرض النبي صلى الله عليه وسلم. دعنا نأخذ هذا الاتصال أيضا من البحرين حتى نجيب مرة واحدة. السلام عليكم. انقطع. تفضل دكتور.
نعم. أنا فاهم تماما ماذا
نعم.
يقول
نعم.
يعني إذا أتى أي شخص يريد أن يتكلم عن المسيحية على سبيل المثال،
نعم.
ويريد أن ينتقد المسيحية وهو ما أخذ موقفا مضادا للمسيحية تماما منذ البدء، ليس منطقيا أو معقولا، فسيذهب إلى الخصوم المتضادون.
نعم.
إلى الخصوم المتضادين في المسيحية.
نعم.
ويأخذ من هذا ضد هذا ومن هذا ضد. للأسف الشديد كما قلنا من قبل، المجلسي صاحب بحار الأنوار.
نعم.
أو صاحب الكافي، عندما تأخذ من كتبهم ستجد المصائب.
نعم.
ولهذا عندما يأتي الغربي المسيحي أو المتحامل على الإسلام ويأتي إلى كتب يقول هذه كتب الإسلام.
نعم.
أنا أخذت مصدر مصادر المسلمين. ولذلك هو لا يفرق، ربما يفرق أو لا يفرق بين شيعي وسني أو بين أي طريقة من الطرق الإسلامية، أخذ هذه المراجع وجعلها مستندا إليه. ولذلك هم عندما يعني هذا لاحظ على سبيل المثال أنهم يدعون إلى تظاهرات أمام المساجد على سبيل
نعم.
المثال المعممين
أمام المساجد،
في حين أن الأمة الإسلامية كلها في الشوارع.
نعم.
الأمر الآخر بالنسبة لي
يعني هكذا حلقاتك دائما يا دكتور.
نعم.
يتفلت منا الوقت سريعا، أمامنا خمس دقائق يعني عشان كده أنا مش
احترام لأخي محمد.
نعم. لن أستطيع أن أستقبل أي اتصالات أخرى حتى تكتمل الفكرة، ننطلق منها بإذن الله في الحلقة القادمة.
بالنسبة عن الكويت، ونقال أستاذ محمد.
نعم.
نحن قلنا قبل سنة أعتقد وزيادة أن الخاصرة الموجودة الآن في الخليج هي الكويت، الخاصرة الرخوة.
نعم.
البحرين الحلقة الأضعف.
دعني يا دكتور، أنا آسف، أنا أعتذر لكل إخواني، أعلم كم التليفونات، يعني إخواني في الكنترول يقولون كم التليفونات هائل، لكن للأسف والوقت، لذلك نعد بإذن الله تعالى أن نفتح حلقة كاملة بإذن الله للاتصالات بإذن الله تعالى. تفضل يا دكتور.
فالشاهد أنه قلنا من قبل أنه الكويت هي خاصرة الخليج، والكويت بالرؤية السياسية انظر على الخريطة ستجد أن الكويت هي ما يسمى الدولة الرخوة.
نعم.
دولة كدولة رخوة أو كوشن ستيت.
نعم.
بمعنى أن في ظهرها العراق، والعراق يعني حكام الكويت دفعوا المليارات لأجل حرب صدام.
نعم.
وخرج لهم 1000 صدام الآن في ظهرهم.
نعم.
ثم على شمالهم إيران وعن يمينهم السعودية، فهم أمام دول كبرى ولديها مشاكلها الداخلية. نعم. الكويت عندما يأتي الإيرانيين ويهددون، هم هددوا عن البحرين وهددوا عن الشرقية وهددوا عن الكويت، فليس مستغربا، وهذا يعود بنا إلى الكلام الذي قلناه. نعم. قبل قليل أن إيران هي من تبرز نفسها على أنها عدو، ولهذا يأتي بعض الشيعة في داخل الكويت، وأغلب الشيعة في الكويتين ليسوا عربا، هم من العجم.
نعم. نعم.
هم من العجم، ويعني يتبجحون بالدعوة إلى عدم الاعتراض على ما قاله عضو البرلمان الإيراني ضد الكويت. هذا الكلام يعني أضف لذلك أخي أنه إيران في دستورها، في دستورها قضية التدخل في شؤون الآخر مسألة مقننة دستوريا تحت بند نصرة المستضعفين.
نعم.
فهم أخذ هو الرجل البرلماني الذي قال هذا الكلام، هو لم يقل شيئا عيبا بالنسبة له في البرلمان، هو استخدم مصطلحا دستوريا وقال أنه الشيعة في الكويت مستضعفين، فإذا تعرضوا لأي تهديد سنتدخل، فهو استخدم مصطلح دستوري، فكلامه دستوري.
نعم.
ولكن التوقيت ويعني التقية تقتضي عدم قولها، لكنه قال بناء على مصطلح دستوري.
نعم دكتور، يعني الوقت انتهى سريعا، وكنت أتمنى أن تمتد الحلقة أكثر من هذا، أعتذر لكل إخواني الذين لم يتمكنوا من التواصل معنا، يعني أنا آسف لم أستطع أن أقسم الوقت تقسيما جيدا. في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى سنستكمل هذا، إجابة هذا السؤال الذي لم تكتمل بعد، وأيضا سنبدأ في طرح موضوعات أخرى. شكرا جزيلا لك على هذه الإضاءات والإضافات دكتور عادل،
حياك الله،
وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.